بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. عندي مكالمات تنتظر. تفضل يا أبا حليمة من ألمانيا.
السلام عليكم يا شيخ، بارك الله فيكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، الإمام بألمانيا مشاء رمضان أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث فتاوى في ألمانيا أنه رمضان يوم 24/4 يكون في جوامع تركية وفي جوامع عربية. طبعا الاثنين ما بيتفقوا مع بعض.
نعم،
لأنه يعني دائما في مشكلة بين التواقيت، يعني
نعم،
ناس بتعيد مع هذول، ناس بتعيد مع هذول.
نعم،
احنا هون بأوروبا ما بنعرف نمشي مع مين يعني.
ان شاء الله. ابشر يا ابو حليم.
وسؤال ثاني شيخنا.
اي نعم.
شراء زينة رمضان هي مستحبة ولا
ما هي
ولا بدعة؟ زينة رمضان انا بدي اساوي زينة لاولادي، هيك يعني انه عايش شوي رمضان، مع انه احنا بأوروبا ما في يعني جو اسلامي هون، فحسيت بيت يعني.
شاء الله إن شاء الله يا أبا حليمة، أبشر.
شكرا لك يا شيخ،
حياك الله. أهلا وسهلا. من؟ أمين؟ تفضل يا أمين من هولندا.
نعم أمين. الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي سؤال. الله يرحم الوالدين، جزاك الله عنا خير عن هذه البرنامج.
الله يحفظ.
عندي سؤال يتعلق بالأموات الذين يموتون في أوروبا.
نعم،
عدد من الأخوان ولا يريدون أن يدفنون يعني أمواتهم هنا في هولندا. وهل هناك مشكلة يعني توجد هنا المقابر الإسلامية، وعدد من الناس لا يريدون أن يدفنوا أمواتهم هنا في هولندا، هناك مشكلة إذا كانت يعني إذا دفن أمواتهم هنا في هولندا؟ يقولون ممكن هدوم الناس يعني يبحثون يوم القيامة في الديار غير إسلامية. وشكرا والسلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حبك الله يا شيخ.
حبك الله يا عبد العزيز.
يا أخي، أنا عندي واحد من جماعتي موظف، أنا من اليمن.
إيه.
وبعدين أنا دق عليه وقال أنا بعطيك وظيفة أبغى منك فلوس.
إيه.
رسلت له مبلغ 100,000 يمني وأعطاني رقم عسكري. لحد الآن ما أخذت منها فلوس، هذا الرقم العسكري ما أعطاه الرقم، ما أخذت منها فلوس، هل هذا حرام؟
يعني الوظيفة في بلدك؟
إيه باليمن.
إيه، الآن قال لك أعطني مبلغ مالي وأنا سأوظفك في بلدك، وأنت قالك اتصل على هذا الرقم.
أعطاني رقم عسكري.
ها، أعطاك الآن أنت عسكري ولا لا؟
لا، ما أنا عسكري والله، ما اقترب بالسعودية بشركة.
إن شاء الله يا عبد العزيز تسمع الجواب بحول الله.
في سؤال ثاني معي برضه.
تفضل.
أنا موظف بشركة عقد سنتين. وبعدين الشركة لازم أقعد بها سنتين، بعض أحيان الحرمة ما تسمح لي أقعد السنتين، وأنا مضطر أجلس في القربة، تعرف وضع اليمن صعب.
إيه نعم.
أبغاك تعطيني حل، ما في مشكلة يجلس في السعودية سنتين، ولا لأن الحرمة ما ترضى لي بالسنتين؟
إن شاء الله يا عبد العزيز. أبشر يا عبد العزيز، تسمع الجواب.
شكرا.
مرحبا. أبو سعيد.
السلام عليكم شيخنا، يعطيك العافية.
الله يعافيك، حياك الله. عليكم السلام.
الله يبارك فيك.
مرحبا.
أنا سألتك من قبل كم يوم على أساس إن إذا بغينا نصلي مثلا مع الأهل إني أقرب موبايل كصلاة الفجر، قلت له ما يجوز. لكن في المستقبل الحين حاليا ممكن في رمضان نصلي في البيت. ممكن في صلاة التراويح مثلا أصلي بالأهل، أطلع الموبايل وأقرأ منه
إن شاء الله
القرآن، قصدي أقرأ القرآن غير الفاتحة طبعا.
إن شاء الله.
جزاك الله خير شيخنا، جزاك الله خير.
مرحبا أبو سعيد. أبو فيصل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
الله العافية.
يعافيك.
شيخ السؤال عندي زوجتي أمها مع بنتها ولدان في يوم واحد. زين أول زمان يعني ولدان في يوم واحد.
كيف زوجتي كيف؟
زوجتي. أمها ولدت في من في زوجتي. وعندها بنت كبيرة متزوجة أيضا ولدت في نفس الوقت يعني في نفس الشهر.
يعني جابت توأم؟
لا.
كيف؟
زوج أم زوجتي من زمان والدة بنتها تزوجت.
أبو فيصل.
آه.
في تشويش عندك أطفال الله يصلحهم يحفظهم. ما فهمت ما فهمت سؤالك.
سؤالي زوجتي أمها عندها بنت كبيرة وتزوجت.
يعني أم زوجتك عندها بنت كبيرة وتزوجت.
إيه.
طيب.
وأم زوجتي حملت في زوجتي اللي حاليا.
طيب.
مع بنت الكبيرة ولدة مع بعض ولدن.
يعني الآن عند مثلا زوجتك جابتها أمها وبنتها الثانية ولدت في نفس اليوم.
إيه في نفس الوقت أو في نفس الشهر.
طيب.
فالبنت بعد حوالي شهر أو ثلاث شهور البنت مرضت.
إيه.
بنت الكبيرة مرضت وهي أرضعت منه يعني بنت ولدها. ولد بنتها عفوا.
إيه.
وزوجتي نفس الشيء ترضع معها هذه بكون معها أخوها من رضاعة. وبتكون خالته.
إيه يعني خلاصة السؤال أبو فيصل يعني أم زوجتك رضعت زوجتك ورضعت بنت بنتها أو ابن بنتها.
ولد. نعم.
ولد بنتها.
نعم.
رضاعة خمس رضاعات في الحولين.
استمرت حوالي ثلاث شهور معها.
ثلاث شهور طيب. أبشر.
إيه سؤالي إخوان اللي من بعده مرضعوا جدتهم يعتبر جدتهم.
إيه.
هل يكونوا إخوان زوجتي؟
إن شاء الله أبو فيصل.
جزاك الله خير.
مرحبا.
يعني تاريخ 12 اتصلت فيك والسؤال تقول الحمد لله جزاك الله خير اعطيني الجواب لكن ما سمعت نبغي نسمع تاريخ 12 فتوى تاريخ 12
عفوا اي فتوى؟
فتوى سألتك عن زوجتي كذا وعن صديقي في تاريخ 12 يوم الاحد.
لا كيف اجبنا اللي تقول عندها ايش روح ايش قال
نعم روحانيات مع الولد بس ما نزع اليوتيوب
جاوبنا بنفس اليوم يا ابو فيصل
لا بس لا ما نزع اليوتيوب نبي اعاد يعني كعاد
في الاعاده لا عادوها
لا بس ما ينزع اليوتيوب واو على
نعم موجود على اليوتيوب ان شاء الله تحصلها باذن الله
فتشنا شيخي ما حصلنا صراحه من يومين ثلاثه
حتى لا تحصلها ان شاء الله باذن الله
جزاك الله خير
الله يحفظك شكرا أمة الله
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام
عندي ثلاث أسئلة السؤال الأول يا شيخ أنا نقوم الليل دائما قوم قيام الليل في رمضان هل نستمر على قيام الليل أم نصلي التراويح أنا نصلي التراويح في الدار الروحي هل نصلي التراويح أم استمر على قيام الليل أم أفعلهم الاثنين
إن شاء الله السؤال الثاني
يعني يا شيخ أنا كي نقرأ قرآن في المصحف أو في الصلاة نهز غير شفتين ما نقرأش بصوت عالي ولا مرتفع ولا غير نهز شفتين
تحركين الشفتين ها؟
نعم
يلا السؤال الثالث
السؤال الأخير يا شيخ ماذا نقول عندما يقول صلوا في بيوتكم
إن شاء الله
شكرا يا شيخ
أهلا وسهلا أم محمد إيطاليا
السلام عليكم يا شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
أنا عندي أسئلة واحدة
تفضل
أنا مريضة بمرض السرطان
شافك
ودرت ندير الكيماوي واش نقدر نصوم رمضان ولا لا
قصدك رمضان
رمضان واش نقدر نصومه
إن شاء الله
هذاك اليوم اللي نستعمل فيه الكيماوي نقدر نصوم ولا لا
إن شاء الله يا أم محمد تسمعين الجواب
شكرا
عفوا طيب أرجع إلى الأسئلة بارك الله في الجميع قبل ما أبدأ بسؤال الأخ عبد الله من العراق نبهني أحد الفضلاء الأخيار جزاه الله خير أنني في جوابي على الأخ أبو أشرف من ليبيا سقطت كلمة وأنا أتحدث وهذا شيء طبيعي من كثرة ما نتكلم نسأل الله عز وجل أن يصلح نياتنا ويتقبل منه أنا ذكرت بأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه الله عز وجل بالزيادة على أربع وذكرت بعد ذلك بأن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز له أن يجمع أكثر من أربعة في وقت واحد يظهر أنه سقطت مني كلمة أكثر، فقلت لا يجمع بين أربع في وقت، وأنا أقصد أكثر من أربع، وهذا طبعا متقرر وسياق الجواب بعد ذلك يدل عليه. لكن أحببت حقيقة أن ننبه وأشكر الأخ الفاضل اللي تابعنا وأيضا نبهني على مثل هذا الأمر، وهذا شيء طبيعي يحصل طبعا من كثرة الكلام وكثرة تداخل الأسئلة. ولذلك المجمع عليه أنه لا يجوز للشخص صحابي ولا غير صحابي أن يجمع أكثر من أربع، يعني تزوج خمسة في وقت واحد، في وقت واحد، هذا المعنى. أما يجوز للشخص أن يتزوج أكثر من أربع إذا كان متفرقات، لكن في وقت واحد يعني يجمع أربع، أكثر من أربع نساء، لا، هذا لا يجوز إلا للنبي عليه الصلاة والسلام. في وقت واحد أكثر من أربعة نساء لا يجوز إلا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبد الله من العراق بارك الله فيه سأل مجموعة أسئلة، يقول هل يجوز أنني أتنازل عن الإيجار لشخص مؤجر عندي واعتبره من الزكاة؟ أخوي عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهذا معروف عندك وعند جميع المسلمين. الأمر الثاني، الزكاة عبادة لها شروطها ولها يعني أحكامها الشرعية اللي جاءت في القرآن والسنة، ومن جملة ذلك أن الزكاة تملك للفقير، يقول جل وعلا إنما الصدقات للفقراء، قال العلماء اللام للتمليك، والزكاة فيها أخذ وإعطاء، إعطاء وأخذ، ولذلك قال الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفي حديث معاذ، حديث ابن عباس لما أرسل سلم معاذ إلى اليمن، لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن ماذا قال له؟ قال له وأخبره وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. فالزكاة فيها أخذ وإعطاء، بارك الله فيك، عليه بارك الله فيك، لا يجوز لك أن تسقط الأجار وتحسبه من الزكاة، ما يجوز لك هذا ويحرم. لكن ماذا، هل ما الجائز؟ الجائز أن تقول لجارك أو المستأجر عندك عفوا الفقير خذ هذه زكاة، إذا والله هو من عندي نفسي قام وسدد الأجار من هذه الزكاة من دون شرط منك ولا استشراف ولا تطلع، ما في بأس أنك تأخذ هذا، لكن تشترط عليه خذ هذه الزكاة وسددني، لا، ما يجوز، بارك الله فيك. عبد الله يقول إذا قرأت في الماء آيات قرآنية ثم أردت أن أغتسل منه لحاجتي إلى ذلك هل يجوز؟ نعم يجوز، يجوز للإنسان أن يشرب من الماء الذي قرأ فيه، ويجوز له أن يغتسل من الماء الذي قرأ فيه، كل هذا جائز ومشروع ولله الحمد والمنة. ولذلك قد يحتاج بعض المرضى أنه يغتسل بهذا الماء الذي قرأ فيه، يطلب بذلك الشفاء من الله سبحانه وتعالى. عبد الله يسأل يقول هل قراءة سورة ياسين لقضاء الحاجات مشروعة؟ عبد الله بارك الله فيك، أولا لا يصح في فضل سورة ياسين حديث، احفظ هذا عني، لا يصح في فضل قراءة سورة ياسين حديث. طبعا هذا لا يعني بأن قراءة القرآن غير فاضلة، لا، أنا أتكلم بخصوص، تعرفون القرآن هناك بعض السور جاءت نصوص ببيان فضلها، عندنا سورة البقرة وآل عمران ورد في فضلها شيء كثير، عندنا سورة تبارك، عندنا سورة الإسراء، السجدة، وغيرها مما يعني جاء، عندنا قل هو الله أحد، قل يا الكافرون، والمعوذات، هذه كلها مما ثبت فيه الفضل عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قراءة الآيات مثل آية الكرسي أو آخر سورة البقرة. أما سورة ياسين فالأحاديث الواردة فيها على ضربين، الضرب الأول أحاديث مكذوبة مختلقة مصنوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر محرم ولا يجوز ترويج مثل هذه الأحاديث. الأحاديث الأخرى قليلة جدا، حديث أو حديثين، ضعيفة من جهة الإسناد. وحقيقة هذه الأحاديث بالتأمل وبالنظر والاستقراء والاجتهاد لا تنجبر، يعني ضعفها لا يمكن أن ينجبر، فليس لها شواهد ولا متابعات. ولذلك أخي الفاضل كل ما يقال بأن والله ياسين قلب القرآن غير صحيح، ياسين لما قرأت له غير صحيح، ياسين من قرأها يعني قراءة ياسين تفريج غير صحيح. ورد حديث اقرأوا ياسين على موتاكم، هذا الحديث هو الحديث الضعيف، وبعض العلماء يجعل الضعف فيه شديد، وبعضهم قال يجوز العمل بهذا الحديث
لا لأنه ورد بهذا اللفظ، وإنما قراءة قرآن على المحتضر، لأنه سنة قال اقرأوا فيما يروى عنه، وهذا حديث ضعيف، اقرأوا على موتاكم، يعني على من هو في سياق الموت باعتبار ما سيقول إليه ويكون إليه فيما يتعلق بالموت، يعني هو يحتضر سينتقل إلى سيكون ميتا بعد ذلك، وهذا تعبير يعني عند العرب، عند العرب معروف يعبرون بالشيء عما سيقول إليه. اقرأوا على موتاكم يعني الأحياء المحتضرين الذين سيموتون، وهذا أيضا ضعيف. فيا أخي الفاضل خذها قاعدة أنه لا يصح في فضل سورة ياسين حديث مطلقا، وهذا الحديث الذي ذكرت لك حديث ضعيف، والضعف فيه لا ينجبر كما نص على ذلك أهل العلم من أهل الصنعة ومن أهل الاجتهاد في هذا الأمر. عبد الله يقول عمتي أخت أبوي يقول تريد منا أن نحول لها مبلغ مالي، تريد نقود، تقول يقول للأسف عندها ولد يعني يشرب الكحول ويعني يمارس مثل هذه المحرمات، وهي تقول إذا ما عطيناها تبدأ تدعو علينا وشيء من هذا القبيل وتغضب، ونحن لا نريد غضبها. أولا عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكر على هذا البر وتشكر على هذه الصلة، تشكر على هذه الصلة، فصلة العمات والخالات هذه من أعظم القربات. الأمر الثاني بارك الله فيك، لا يجوز لك ويحرم عليك أن تعطي عمتك نقودا لتسلمها لابنها حتى يشتري فيها المنكر، ذلك أن الله جل وعلا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. والنبي عليه الصلاة والسلام حثنا في أكثر من حديث وأكثر من مقام على التعاون على البر والخير، وأما التعاون على الإثم والعدوان والمنكر فهذا محرم ولا يجوز، محرم ولا يجوز. ولذلك أخي الفاضل المخرج في هذا أن تقول لعمتك ماذا تحتاجون من الضروريات من الطعام أو من الأشياء، فتوفر لها الطعام، توفر لها الشراب مثلا، الماء وبقية الأشياء، توفر لها الضروريات. أما النقد وأنت تعلم ويغلب على ظنك أو متيقن بأن تعطي ولدها يحرم ولا يجوز، ودعاؤها مردود عليه، الدعاء لا يتعدى رأسها. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يدعو المسلم بإثم أو قطيعة رحم، وعمتك هذه إذا دعت فدعاؤها غير مقبول لأنه مفتقد لشرط القبول، كون الدعاء مشتمل على إثم وقطيعة رحم، نسأل الله العافية. فأنعم بالا، اطمئن، لا تتخوف من دعائها، وقل لها يا عمة والله لو دعوت إلى يوم القيامة لن أعطيك دينار واحد تعطينا ابنك يشتري فيه المنكر، وكان الواجب على هذه الأم أن لا تعين ابنها على الحرام ولا تعين ابنها على المنكر، الواجب عليها أن تقف في وجهه، ولا يجوز لها أن تستسلم لعاطفتها الأبوية فتعين ولدها على الحرام. وقل لها هذا الكلام لأنها ستكون شريكة له في الإثم، عمتك هذه ستكون شريكة لولدها في الإثم وفي هذا المنكر لأنها أعانته على ذلك. ويجوز لك أنت وإخوانك أن تقطعوا النفقة عنها كاملة إذا غلب على ظنكم أو تيقنتم أنها تعطي لشراء المنكر. أبو حليمة من ألمانيا يقول عندنا في شهر رمضان المجلس الأوروبي أعلن بأن رمضان اليوم الأول سيكون 24/4، يقول عندنا جوامع مختلفة متنوعة ولا يتفقون، يقول ماذا نعمل؟ أبو حليمة الله يرضى عليك، نسأل الله تعالى أن يهدي ضال المسلمين، نسأل الله تعالى أن يجمع المسلمين على الحق وعلى الخير. الأصل وفي مسألة دخول الشهر مبنية على الرؤية البصرية، فالله جل وعلا قال فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ولذلك جماهير الصحابة جماهير السلف والخلف كلهم على اعتماد الرؤية، والرؤية يسرها الله، الرؤية الله عز وجل يسرها، ولذلك الحضري والبدوي والراعي والمزارع والذي في البحر والذي في البر كل هؤلاء يستطيعون الرؤية. فهذا من التيسير في الشريعة والتسهيل، لا كما يزعم البعض بأن من التعقيد، هذا غير صحيح. التعقيد في مسألة الحساب، ولذلك الآن أغلب هؤلاء الفلكيين يختلفون فيما بينهم الآن، حتى في الدرجات هذه تجد خلاف قوي جدا. يعني بعضهم يزعم بأنه والله يوجد إجماع، غير صحيح، ما يوجد إجماع عند الفلكيين، عندهم خلاف قوي. ولذلك أخي الفاضل، بالنسبة لهذه المسألة عموما، الشريعة من مقاصدها الاجتماع والائتلاف وترك ونبذ الفرقة والخلاف والنزاع والتشاحن. فأنت يا أخي الفاضل، المدينة التي تعيش فيها والحي الذي تعيش فيه التزم الفتوى الموجودة فيه. فإذا كنت أنت في مدينة أو في قرية أو في مكان أو في ضيعة، هذه المنطقة يعتمدون الحساب، خلاص امشي على الحساب ولا تخالفهم، ولا تخالفهم. أما إذا كنت مع جماعة أخرى يعتمدون الرؤية فكن معهم، وهذا ليس قضية لعب أو انتقاء، لا، هذه قضية تحقيق مقصد من مقاصد الشريعة. لأنك أنت يا أبو حليمة لو كنت في مكان وهؤلاء كلهم صاموا هذا اليوم وأنت مفطر، هذا سيساء فيك الظن وتتهم، وربما أنت تضرب مسمار في نعش اجتماع هذه المنطقة، والشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكثيرها وبتقليل وبدرء المفاسد وتقليلها، وهذا على أقل تقدير يكون من تقليل المفاسد. وأنت ليست عندك القدرة على قضية تراء الهلال وكذا، أنت يعني واضح أنك مشغول ولست يعني ممن يهتم لهذا الأمر، فاعتمد الذي في الحي الذي عندك، بارك الله فيك. أبو حليمة يقول: هل يجوز شراء زينة رمضان؟ يقول: أريد أن أسلي أولادي في هذه المنطقة. أخوي الفاضل، يعني بعض الفقهاء يرخص في هذا ويجعل هذه من جملة العادات ومن جملة الفرح، والبعض الآخر لا، يمنع، يقول يعني ما عندنا دليل على أن شهر رمضان إذا دخل نحتفل به بالطبول أو بالزينة أو بالأهازيج أو بشيء من هذا القبيل، ولو كان خيرا لفعله الصحابة الذين هم أحرص الناس على الصيام وعلى العمل الصالح منا. ولذلك أخي الفاضل، خروجا من الخلاف، أرى بأن لا تفعل هذا، لكن هناك أشياء تغني عن الزينة. البشارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام مجموع الأحاديث التي وردت عنه تشير إلى أنه كان يبشر بدخول شهر رمضان، وهذا فهمه السلف أنه كان يبشر بقرب دخول شهر رمضان. الأمر الثاني المباركة، لأن هذه من التهنئة وهذه عبادة جليلة، وهناك عندنا أصل في مسائل التهنئة أنها الأصل فيها الإباحة، خاصة في مثل هذا. أمر آخر إدخال السرور، مشاركة الأولاد في شراء مثلا الحوائج رمضان، تأخذهم معك وتظهر الفرح، وأيضا تحدثهم بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أعتقد بأنه يا أخي أبو حليمة أفضل وأكمل وأحسن من قضية الزينة، خاصة أن يوجد تشبه بغير المسلمين في مسائل الزينة، وتعرف مسألة التشبه دقيقة جدا وحساسة، فالابتعاد عنها أولى، خاصة وأنه ما عندنا شيء مما كان عليه القرون الثلاثة المفضلة من هذا الفعل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أمين من هولندا يقول: عندنا الأموات في أوروبا كثير من المسلمين يموتون، يقول فبعضهم يرفض أنه يدفن في هولندا، يقول عندنا مقبرة إسلامية، يقول لابد أن يرحلون إلى بلادهم، لأنهم يوم القيامة إذا بعثوا من بلاد غير المسلمين لا يدخلون الجنة، أو شيء من هذا الفهم. يا أمين، بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا، بالنسبة للمسلم أو الإنسان الذي يموت، لا تقدسه أرض ولا مكان، لا تقدسه أرض ولا مكان. ولذلك ليس عندنا ما يدل على أن المسلم إذا مات في أرض غير إسلامية أنه يبعث إلى النار والعياذ بالله، أو أن غير مسلم مات في بلاد إسلامية أنه يبعث إلى الجنة، فهذا فهم سقيم ومعكوس. ولذلك في مكة المكرمة دفن صناديد قريش، ودفن كبار الوثنيين والمشركين، فهل هؤلاء كونهم دفنوا في مكة يبعثون إلى الجنة؟ هذا غير صحيح. في المدينة دفن عبد الله بن أبي بن سلول، رأس المنافقين، والله تعالى يقول: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فهل هذا يبعث إلى الجنة؟ فوجود الشخص أو موت الشخص في مكان لا يمكن أن يحدد مصيره، وإنما المصير يحدده عمله الصالح بعد رحمة الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخي الفاضل، إذا كان يترتب على نقل هؤلاء الموتى المسلمين مشاق ومضرة ومفسدة وتأخير، لا يجوز لهم أن ينقلوا إلى بلادهم، بل يدفنوا في المقبرة الإسلامية الموجودة عندكم في هولندا، يدفنوا هناك أفضل لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بإكرام الميت، ومن إكرامه تعجيل دفنه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمون، وإن تكوا غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولذلك أخي الفاضل، لابد لهؤلاء أن يلجأوا إلى العلماء، وأن يستفتوا العلماء، وأن لا يجتهدوا من عند أنفسهم. وهذا الكلام الذي يقولون كلام باطل، ما يجوز أن يقوله الإنسان، ما يجوز. ولذلك لو يعني دفن مسلم في أرض غير مسلمة، لا يجوز أن يحكم عليه بأنه من أهل النار أو يوم القيامة سيبعث. والناس يوم القيامة يقومون من قبورهم وقد شخصت أبصارهم، ويساقون إلى الحشر. ما يحاسب الإنسان في الأرض التي هو فيها، يساقون إلى أرض المحشر، وأرض المحشر هي بلاد الشام، كما صح بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنبههم إلى هذا وذكرهم بهذا. أما إذا كان شخص والله هو أوصى أن ينقل إلى بلده، والنقل هذا يسير، ما يكلف شيء، ولا يكلف أولاده، ولا يكلف أحد، وسيكون في وقت قصير جدا، طيب. أما والله يحقن ويحنط ويؤخر وشيء من هذا القبيل، أو يكلف مبالغ، ممكن هذا المبالغ تصرف على مسجد، أو تصرف في أمر يرجون الثواب له، فما في داعي. يعني بعض الناس الآن يكلفه النقل من هذا البلد إلى بلده يمكن 100,000 أورو أو 80,000 أورو أو 50,000 أورو، ممكن يبني فيها أكثر من مسجد. هذه يقال يوصي بأن تبنى بها، يبنى له مسجد، أو يحفر له بئر، أو يطبع له مصاحف، فيتنبه لهذا. بارك الله فيك يا أمين. عبد العزيز من السعودية يقول: أنا يمني أقيم في السعودية، يقول أبحث عن وظيفة، قال لي شخص واحد أعطني 100,000 ريال يمني، وأنا سأجيب لك رقم، يقول إلى الآن ما حصل، هل يجوز؟ يا عبد العزيز بارك الله فيك، إذا كان هذا الشخص مسؤول، عفوا، إذا كان هذا الشخص وسيط بحيث أنه مكلف بأن يبحث عن الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف عسكرية، وعنده مكتب يعني يشتغل أشبه بسمسار أو وسيط مثلا، ما في بأس. أما إذا كان لا مسؤول، أو مثلا إنسان ما له علاقة، وإنما سيأتي من خلال لف ودوران واحتيال شيء من هذا القبيل، هذا حرام ولا يجوز، ولا تعطيه ولا تعينه على هذا الحرام، هذه رشوة والعياذ بالله، لأنه هذا سيفوت على غيرك الحق، وربما دخلك في عملية غير صحيحة وسليمة، جاب لك رقم وتأخذ راتب وأنت ما تشتغل مثلا. فتتنبه لهذا الجنس من البشر. فأنت مهم الآن تسأل يا عبد العزيز، قل له أنت إيش شغلتك؟ يقولك والله أنا وسيط والدولة تعرفني، وقالوا لي شوف أي واحد تنطبق عليه الصفات العسكرية جبه لنا، وأنا والله محتاج أخذ هذا المبلغ لأني وسيط، عندي مكتب وعندي موظفين وعندي أجهزة، ما في شيء. يقولك لا والله أنا عندي علاقات وعندي مدري كيف، لا انتبه منها واحذر، بارك الله فيك. عبد العزيز يقول: أنا موظف في شركة في السعودية وعقدي مدة 2 سنين، يقول زوجتي رافضة أني أمكث 2 سنين، لابد من زيارتها، يقول أنا مضطر لذلك، ما العمل؟ يا عبد العزيز بارك الله فيك، أولا طبعا نحن الآن نعيش أجواء كورونا وممنوع السفر وشيء من هذا القبيل، يعني قد يسهل لك هذا الأمر مع زوجتك، وإن شاء الله المدة ما تطول يا رب. الأمر الثاني ما يتعلق بقضية الزوجة، لها الحق الكامل في أنها ترفض بقائك هذه المدة، لأنها لها الحق أنك تأتيها كل 6 أشهر، كما نص على ذلك الجمع من أهل العلم، وهو مذهب أيضا جمع من الصحابة رضي الله عنهم. فلا يجوز للرجل أن يغيب عن امرأته أكثر من 6 أشهر إلا إذا رضيت هي، إذا رضيت هي، فإذا طلبته يجب عليه أن يذهب إليه. ولذلك أخي الفاضل، أنت الآن أمامك فرصة إقناع الزوج، تقول له أنا الآن في وظيفة، وهذه الوظيفة ما حصلتها إلا بشق الأنفس، ولذلك اصبري علي، تحملي شيء من هذا القبيل. طيب إذا صبرت وقالت إن شاء الله، طيب إذا قالت لا يجب عليك أنك تعود إلى أهلك كل 6 أشهر وتحاول تقنع الشركة اللي أنت فيها أنها تعطيك إجازة ولو يعني مدة قصيرة حتى تجمع بين الحقوق والواجبات. أبو سعيد بن أبو ظبي يقول هو سألني سابقا عن قضية القراءة من المحمول في الصلاة، فقلت له أنا ممنوع في الفريضة ويجوز في النافلة، يعني إذا لم يكن هناك مثلا تكون حركة كثيرة أو مثلا شيء من هذا القبيل. وأحيانا يقول الآن نحن مقبلون على رمضان، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الفضيل. يقول طيب إذا صليت التراويح في البيت بأولادي ممكن أقرأ من المحمول؟ نعم ممكن، إذا حبيت تختم فيهم يا أبو سعيد، تقول والله أنا حاب أني أختم فيهم القرآن، وتضع المحمول أو الآيباد أو شيء من هذه الأجهزة أمامك وتقرأ منه، ما في بأس. أو تضع المصحف فيه يا أبو سعيد، أدلك على يسمونه ستاند، هو الكرسي أو الحامل موجود الآن حتى في المكتبات، يعني مرتفع، وتجيب لك مصحف كبير، أفضل لك مصحف كبير وتقرأ من عنده، وإذا شفت أنك احتجت تقلب الصفحة تقلبها ولله الحمد وترجع وتصلي بشكل طبيعي، هذا أفضل. تقول والله أنا أشوف المحمول قريب ونظري وشيء من هذا القبيل، ما في بأس، بشرط أنك ما تكثر الحركة. أبو فيصل من دبي طبعا ذكر مسألة تتعلق بالرضاع، يقول أم زوجتي عندها بنت كبيرة وجابت ولد، يقول في هذه الحالة أم زوجتي جابت زوجتي أم فيصل الآن، تقول ولد لما جابتها أرضعتها كونها بنتها وأرضعت ابن بنتها الكبيرة، يقول طيب بالنسبة للأولاد الآن من هنا ومن هنا بخصوص العلاقة كيف تكون العلاقة؟ أبو فيصل الله يرضى عليك، أولا بالنسبة لزوجتك، زوجتك الآن هي أصبحت بنت بالنسبة لولد أخت زوجتك، أصبح أخ لزوجتك، زوجتك الآن بالنسبة للولد هذا خالته وأخته، تكون خالته وأخته، لأن الرضيع ينزل منزلة الولد النسبي، فأنت يا أبو فيصل ما يجوز لك ويحرم عليك أنك تزوج أحد بناتك من هذا الولد اللي رضع من جدته. لماذا؟ لأن عيالك يقولون له يا خالي، مع أن ولد خالتهم، ويصير أيضا خالهم، لكن يجوز لك تزوج بنت من بناتك لأخوه، لأخو هذا الولد يجوز، ويجوز لأحد أو لأحد بنات خالتهم يتزوجهم أحد أولادك. المهم الولد اللي رضع، هذا لا يجوز أن يتزوج من بناتك، أما بناتك الباقيات، بناتك يجوز يتزوجون من عيال خالتهم اللي من هذا الولد، ويجوز لعيال خالتهم غير هذا الولد أن يتزوجون من بناتك، بارك الله فيك ورضي عنك. أما طلاب من الجزائر تقول أنا دائما أقوم الليل ولله الحمد، في رمضان ماذا أفعل؟ أصلي التراويح أم قيام الليل؟ أمت الله يعني بارك الله فيك، أسأل الله عز وجل أن يزيدك حرص ويتقبل منك. الأمر الحمد لله واسع، أن تعتدت على قيام الليل في رمضان زيدي من قيام الليل، فصلي التراويح وصلي القيام، وإذا أحببت أن تستمرين مثلا على الحالة اللي أنت عليها طيب، لكن زيدي، حاولي أن تتميزي في رمضان عن بقية الأيام بالزيادة. يعني إذا كنت تصلين مثلا في غير رمضان قيام الليل مدة نصف ساعة أو 40 دقيقة، لا خلي ساعة، ساعة ونصف، ساعتين مثلا، لأن شهر رمضان شهر مبارك، بارك الله فيك. أمة الله تقول لما أقرأ القرآن أحرك شفتي فقط لكن ما يعني أسمع نفسي، هل هذا مشروع؟ نعم مشروع، بارك الله فيك، مشروع. أهم شيء تحريك الشفتين، فإذا حرك الإنسان الشفتين أصبح قارئا، لأنه إذا حرك الشفتين يلزم منه أنه يكون قد حرك اللسان، قد حرك اللسان. فليس شرطا أن تسمعي نفسك، لكن الأفضل يا أخت الفاضلة أن تسمعي نفسك السماع يعني بالقدر الذي يصل إلى أذنك، ليس شرطا أن تسمع الآخرين، تسمعين نفسك فقط، هذا هو الأفضل. وهذا لا شك بأنه يعني سبب من أسباب الخشوع والتدبر والتأمل والتعقل لآيات القرآن. تفضلوا، تفضلوا أم سيف.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، عندي بنتي متزوجة بمحافظة مو يمنا، يعني محافظة ثانية.
إيه.
هاي صار لها حوالي شهرين ثلاثة تعاني من مشكلة، يعني المغرب يوميا المغرب تعاني إنه شلون وقتها تختنق، ما تقدر تسمع القرآن خاصة سورة البقرة، يعني تقول نهائيا ما أقدر أسمعها، حتى الصلاة مالتها يعني صلاة تقول ما أعرف إيش أقرأ بيها.
نعم.
وتبكي وتحس بضيق في الصدر، يعني من يعني انقلب حالها من يعني رأسا على عقب. هي كانت عندنا بالأطلة جت في زيارة إنه، فمن راحت البيت رجعت شافت الوسادة اللي تنام عليها ما موجودة بالبيت.
إيه.
فمن سألت زوجها كان موجود هناك، وين الوسادة؟ قال لها انطيت الأهل يعني.
نعم.
هي عندها خلاف ويا أهلها كلش يعني قوي. فالبنية كلش من هسه حالتها حال، يعني يوميا المغرب تبكي وتختنق، وخاصة بعد أذان المغرب القرآن نهائي ما تقدر، ما أقدر أسمع القرآن نهائي.
طيب.
خاصة سورة البقرة، مع العلم هي مواظبة على الصلاة على القرآن، يعني كلش ملتزمة بهاي العبادات.
إن شاء الله يمسيف أبشر بإذن الله.
هاليوم كانت دا تحكي وياي بالتليفون، وكانت دا تحكي لي وتشكي لي من هاي الحالة الوضع، فأنا قلت لها اليوم إن شاء الله بإذن الله أخابر الشيخ وهو
إن شاء الله أبشر يمسيف، تسمعين إن شاء الله الجواب. وين راحت أم سيف؟ راحت. ها تفضل يا ريحانة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام،
كيف حالك؟
مرحبا.
شيخ عندي سؤال بخصوص واحدة عائلة باكستانية. يعني هذول ناس كان عاديين مصلين وهكذا، بنتهم واحدة قبل 25 سنة تزوجت من واحد مذهب غير يعني شيعي كان. بس أبوه ما تزوج، أبوه كان مبراضي عليها، بس مع الأيام أبوه رضى وياها، يعني خلاص جايين وسايرين كانوا سوا. الحين شو هي أن أبوه عرف أن هاي غيرت مذهبها بعد، يعني هي بعد استوت شيعية. فاستوت شيعية غيرت اسم أبوها بعد من عائلة شيعي، دخل يعني دخلت في اسمها قبيلة شيعي. عقب الحين أبوها توفى، الحين ورث اللي فيه هي بتحصل من هالورث
إن شاء الله يا ريحانة.
بس هذا اللي تفصيل شوية، عشان لأن أبوها متوفي بس من أسبوعين ثلاثة أسابيع الحين عشان الميراث وهذا.
طيب.
إخوانه باقي اللي فيه يبون يشوفون.
إن شاء الله إن شاء الله يا ريحان أبشر. مرحبا. جمال.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف صحتك يا شيخ؟ طول عمرك.
أهلا وسهلا جمال.
يا شيخ نحن في ألمانيا يعني معتمدين أكثر شيء على النقال، يعني على يعني عندي بدي الأداء نردد وراه ولا كيف؟
إن شاء الله إن شاء الله.
سؤال ثاني، يعني أنا بصلي بعد العشاء ركعتين سنة، وبعدين بصلي أربع ركع والوتر وبنام، إيش العمل ده، كويس ولا مش كويس؟
إن شاء الله.
الله يعطيك العافية طول عمرك يا شيخ.
وعمرك طويل، عمرك طويل. طيب أرجع الأسئلة، أمة الله تسأل تقول ماذا نقول إذا قال المؤذن صلوا في بيوتكم؟ أختي أمة الله ما عندنا يعني نص يمكن الجزم به على شيء من هذه الأشياء إلا الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ولذلك ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه يقول مثل ما يقول المؤذن، إلا في الحيعلتين، إلا في الحيعلتين لما يقول حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. القول الثاني قالوا بأنه لا يقول شيء، لأن هذه ليست من جمل الأذان، وإنما هذا تنبيه على أن الناس لا يأتون إلى المساجد. من أهل العلم من يقول إذا قال صلوا في رحالكم أثناء الأذان، يعني قالها مثلا بدل حي على الصلاة قالها بعد الحي علتين، قالوا يقول صلوا في رحالكم، وإذا قالها بعد الأذان قالوا بأنه لا يأتي لا يقول شيء. الذي يظهر والله أعلم فيما يظهر والله أعلم أنه لا يقول شيء، لا يقول شيء، لأن هذه جملة يعني غريبة طبعا عن الأذان، لم يعتدها يعني لا يعتادها المؤذن، وإنما يؤتى بها لظرف آني معين، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم للمؤذن قل صلوا في رحالكم بسبب المطر الشديد الذي حصل. هذا الذي يظهر والله أعلم، ولكن لا يشدد في هذا. فمن يفتي بأنه يقول مثل ما يقول المؤذن لا ينكر عليه، ومن يقول بأن يفرق بين قبل وبعد كذلك لا ينكر عليه. أم سيف من العراق تقول بأن بنتها متزوجة في محافظة ثانية، امرأة صالحة من أهل القرآن مصلية، تقول يعني لما رجعت من عندنا بعدت يعني تعاني عند الغروب عند المغرب اختناق عند قراءة القرآن وعند الصلاة وشيء من هذا القبيل، تقول يعني بدأت تعاني معاناة شديدة، سألت زوجها عن الوسادة اللي كانت موجودة قال أعطيتها أهلي، تقول يعني في مشكلة بينها وبين أهل زوجها، يعني تقول ما هي مثل يعني ما هو الحل في مثل هذا. أم سيف بارك الله فيك، يظهر والله تعالى أعلم أن ابنتك مصابة، والإصابة هذه إما أن تكون عين وإما أن تكون سحر، لأن العلامات اللي ذكرتيها لا تخرج عن هذين، فإما أن تكون أصيبت بالعين، والمصاب بالعين قد يحصل له مثل هذا النوع من الاختناق خاصة عند قراءة القرآن وعند الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال العين حق، ولذلك العين حق، والله عز وجل يقول وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر من أصيب بالعين أو أمر من أعان أن يغتسل إذا طلب منه ذلك. ولأجل هذا أخت الفاضلة يعني علاج هذا السريع مع التوكل على الله وتوفيض الأمر إلى الله والاعتماد عليه أن يطلب الوضوء من هذه الأسرة وتغتسل، يصب على رأسها من الخلف أو تغتسل فيه. الأمر الثاني قد يكون سحرا، خاصة وأن وجد شيء أنت ذكرتيه فيما يتعلق بالوسادة، فقد يكون بقايا شعر على الوسادة واستعمل استعمالا سيئا، قد يكون، أنا لا أقول بأن هذا سحر ولا يجوز أن نتهم هكذا جزافا، وإنما قد يكون، نحن الآن نصف ونحلل حالة معينة فقد يكون. ولذلك هذا النوع من السحر يجب على بنتك أن تجتهد اجتهاد كبير في علاج هذا الأمر، وذلك بجملة من الأمور قراءة سورة البقرة وآية الكرسي والمعوذات أيضا بترقي نفسها باستمرار. أمر الآخر ما يتعلق بقضية البحث عن هذا السحر، فإن وجد فالحمد لله، والحل السريع أن يفكك ويقطع مع قراءة المعوذات عليه. كذلك يجب على زوجها أن يعينها على ذلك، فإن كان زوجها يعلم بأن من أخذ الوسادة قد سحرها عليه أن يتقي الله ولا يشارك في مثل هذه الجريمة القبيحة الشنيعة التي مصير أصحابها النار والعياذ بالله وغضب الجبار، وإذا كان لا يعلم يجب عليه أن يجتهد في البحث عن هذا، خاصة وأن يعني التغير هذا حصل بعد ذهاب الوسادة، ويجب أن ينتبه لهذا وأن يبحث عن هذا السبب الذي أوصل زوجته إلى مثل هذه المواصل أو مثل هذا الأمر الذي أدخلها في المرض. نسأل الله تعالى أن يحميها، وقولي لها تتوكل على الله، وأيضا تأخذ 7 ورقات سدر وتخلطها ثم تضعها في ماء وتغتسل فيها يوميا يعني أكبر قدر ممكن، وإن شاء الله ستجد العافية. ريحانة من دبي وجمال من ألمانيا اعتذر منكم اعتذار شديد لأن وقت البرنامج انتهى، موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.